الله تعالى على الماضين منهم وحفظ الله الباقين، أنه المضاربة تهدف إلى الاسترباح أو تهدف إلى الاستثمار، وبالتالي ينبغي أن تكون بعيدة عن المخاطرة والمغامرة. ولا ينبغي للعامل أن يخاطر بمال المضاربة إلا في حدود إذن المالك، سواء كان ذلك الإذن صريحا أو ضمنيا باعتبار أن عمله يؤدي إلى ذلك وقد وافق على أصل العمل. ومن هنا قالوا بأنه إذا لم يأذن له بالسفر فلا يجوز له السفر. في تلك الأيام الأسفار كانت أسفار بعيدة وفيها المزيد من الخطورة، وكذلك مثلا لم يأذن له بأن يبيع بالنسيئة، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لازم يبيع بالنقد وشيء مشابه لهذا. سنقرأ بعض الفتاوى في هذا الإطار. ولكن أنا ملاحظ أن مبنى الفقهاء حسب الظاهر، ما نستفيد من كلماتهم، أن المضاربة نوع من الإذن، يعني يأذن المالك للعامل بالعمل في ماله. وكثير من الأحيان أيضا استشهدوا بهذه الكلمة وبحدود الإذن، ولذلك قالوا المضاربة ذاتها عقد جائز باعتبار الإذن هو شيء جائز، المضاربة نوع من الوكالة وما أشبه من كلماتهم في هذا الإطار. ونحن مبنائيا نشك في ذلك، أن المضاربة أساسا إذن، فيها إذن، لكن كثير من المعاملات الإذن جزء منها، ولكن هل ذات المضاربة إذن أو نوع من التعامل بين شخصين، عقد بين شخصين، لأنه منك المال ومن العمل، يعني عقد رضي به الطرفان. وكما أن المالك يتضرر فيما إذا خاطر العامل بالمال وسافر به أو باع نسيئة أو ما أشبه، العامل أيضا يتضرر، لأنه العامل دخل في هذا العقد حتى يربح مو حتى يخسر، المال يخسر هو ما يحصل شيء. بالتالي لعلهم وضعوا المضاربة بهذا الهدف، بهدف أن يكون للعامل مزيد من الدافع والحافز علشان يعمل ويحافظ على المال حتى يحصل على ربحه، وهدفه هذا. ومن هنا فالإذن جزء من المضاربة، ولكن ليست حقيقة المضاربة إذنا. وقد يكون هناك مفارقات بين الأمرين، وبأحدهما أحدها هي قضية أن المضاربة عقد جائز بذاته. نحن لم نعرف أن المضاربة عقد جائز بذاته، بالعكس المضاربة عقد لازم بذاته إلا أن يكون هناك سبب للجواز، أو لا أقل عقد يتفق عليه الطرفان. لماذا؟ لأنه أساسا الاسترباح والاستثمار وأي عمل اقتصادي بحاجة إلى اطمئنان الفرد اللي يعمل، سواء بالزراعة، بالمساقات، بالتجارة، بالمصنع، أي شيء لازم نعطيه فرصة. أما إذا سلطنا على رأسه سيف الجواز، وأنه في أي لحظة المالك يسحب الإذن من عندك ولازم ترجع كل شيء إلى أصله، وهذا ما يصير. ثم هناك بعض الكتاب يبينون هذه المسألة، وأن المضاربة أساسا عقد من عقود المخاطرة مثل جعالة وما أشبه ذن. العقود هي ذاتها فيها نوع من الخطورة. ليش؟ لأنه التجارة أساسا ليست تجارة دائما مثل بقية المهن واضحة المعالم، فيها بعض الخطورة. إذا بعض الشركات في العالم مثل شركة فيليبس الهولندية يخلون جزء من الرأس مال للمخاطرات، 25% من المال لمخاطرة حسب تعبيرهم ريسك، مغامرة. ليش؟ لأنه بدون مغامرة ومخاطرة ما نحصل على أرباح كبيرة. أنا ما أدري بقية شركات العالم، ولكن أعتقد أنه شركات العالم عندهم جزء من رأس مالهم يخلوه في الأمور التي لا رجاء قوي لهم بالحصول على الربح من ورائها. هذه مسألة من اليوم، بس في قسم من الكلام مرتبط بمسائل السابقة لابد أن رواية أعتقد أمس لم نقرأها، روايتان نذكرهما لتكميل البحث السابق. البحث السابق كان حول أن في حالة فساد المضاربة، تبين أن المضاربة كانت فاسدة، أو لا أقل في حالة تجاوز العامل للخطوط الحمر التي وضعها المالك له لكي لا يتجاوزها، إذا تجاوزها قال للسافر فلان منطقة سافر، لتبيع فلان شيء عمل، فإذا خسر وعليه الخسارة. أما إذا ربح فقالوا الربح بينهما. رأى الفقهاء أن هذا خلاف القاعدة، لأنه في حالة خسارة المضاربة يجب أن يكون الربح كله للمالك، وإنما يكون للعامل مجرد كد يمينه، أجرة مثله بس، مو بعد نعطيه نص الربح. روايات نتأكد على الربح. طبعا من الفقهاء من رأى أن هذا أيضا هو مقتضى القاعدة، باعتبار أنه الطرفان اتفقا على أن يكون الربح بينهما. أما العامل فطبعا الأفضل إلى أن يكون الربح له، وأما المالك باعتبار أقدم على هذا الضرر، تنازل عن جزء من الربح الخاص به لذلك. والسبب الثاني أن الربح ليس فقط جاء نتيجة المال، وإنما نتيجة المال ونتيجة العمل، فاشتراك المال والعمل جاء بالربح، وليس المال بذاته جاء بالربح. وشيء ثالث هو أنه بعض الأحيان كد اليمين يكون أكثر، الربح فشي بسيط صار، لكن إذا هذا يأخذ أجرة مثله يحصل على أكثر من هذا، فهذا مو من مصلحة المالك. ليش من مصلحة المالك؟ المالك ما يريد يعطي، يقول أنا خب كل يوم أخذ لي فد مثلا 100,000 عشان أشتغل، بس الربح ما طلع هالمقدار. لكن حتى في هذه الجهة احنا نقول لك ليش؟ نقول انت اقدمت، يعني في اي مكان الإنسان أقدم على الضرر يسقط حقه، يعني فد واحد أقدم على أنه مثلا فد واحد إجي قال لي أنا أدي أشتغل يمك، كنت ما يخالف أنا أعطيك 10,000، فاشل ما له حق يقول أنه أنا شدي 15,000، يقول أنت أقدمت على هذا، أنت قبلت بهذا، لما قبلت يعني خلاص. في أمثاله كثير. وهذا بحثنا. مسألة أخرى في هذا الإطار، يعني إطار الأساسي اللي بينا، ها من رواية ما قرن، لا بس بالرواية، أكثر من رواية، وهي رواية العباس عم النبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة، يعني حيوان حي مو ميت مو لحم. فإن ثم العباس كان يقول الواحد منهم: فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال. رواية أخرى: في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب واشترى غير الذي أمره، قال هو ضامن والربح بينهما على ما شراط. ورواية أخرى مشابهة: في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى فعصاه، فقال هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه. روايات عامة مطلقة وتشمل كل نوع من المخالفة. بعضهم مثل صاحب الشرايع حدد، قال مخالفة في السفر والمخالفة في شراء شيء، لكن بعض الروايات أعم، وكدا عن حدد في السفر خالف شرطه، ما دام خالف شرطه ماذا كان شرطه لا نعلم، فهو ضامن للمال، وأما الربح فيكون بينهما حسب شرطهما، يعني حسب الاتفاق اللي حصل بينهما. مسألة أخرى: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عمومان، كأن يقول اعمل به حسب ما تراه مصلحة إن كان هناك مصلحة أو خصوصا. هذه المسألة أيضا فيها بحث. بعض الفقهاء قالوا إطلاق العقد، إطلاق العقد لما قال له أنت أخذ هذا المال روح مضاربة، هذا ماكو بعد ما قال له روح ويا آخرين اتفق ولا تتفق، فلوسي ويا فلوسك خليها، فيجوز كل ذلك إلا إذا استثنى. بعض الفقهاء كصاحب العروة رأينا يقول لا، أساسا خلط المال بمال آخر هذا بحاجة إلى إذن إلا إذا كان ذلك موجب الإطلاق عند المتعارف. الفرق بينهما في أمرين، بين القولين. الأمر الأول سبق وأن قلنا أن المضاربة مجرد إذن أو عقد اتفاق بين الطرفين. إذا قلنا عقد اتفاق فالأصل الجواز مو بحاجة لإذن. وثانيا إذا المضاربة عرفا المتعارف في ذاك السوق في ذيك السوق في ذاك البلد عرفا، إذا كان يقتضي المال يختلط بمال الآخرين سابقا قديما، شان حسب ما كاتبين بعض المؤرخين أنه ناس تجار عندهم فرع حاطين للتجارة بأموال الناس، وعادة الناس اللي يعطون مضاربة هم المستضعفون. المستضعف ما أنتم شيء، شوية فلوس يخلي كم درهم كم دينار يم هذا، وهذا عموما يختلط بأموال بقية المضاربين وبالإضافة إلى مال نفس التاجر. وأصلا الإطلاق كان يقتضي الاختلاط بين الأموال، وعدم الاختلاط يحتاج إلى دليل. طبعا في بعض الأحيان لا، الوضع يختلف. نحن في مثل هذه المسألة لا نستطيع أن نعطي حكما كاسحا، الحكم حكمه الوضع المتعارف. إن كان الوضع المتعارف يقتضي أن تكون المضاربة فقط هذه فلوس وهالمقدار، لعله هكذا يعني، لعله هذا التاجر يعني حدود قدرته في التجارة مليون، وهذا أعطاه مليون، بعد شنو يخلطه بغيره مثلا؟ دورات يقتضي ذلك ودورات لا يقتضي ذلك. إنما هذا التاجر يقدر يشتغل بعشر ملايين ويعطي مليون، يقول بس الفلوس يشتغل وفلوس الآخرين يشتغل. بعدين من أسباب الاقتصاد الناجح تراكم الثروة. الثروة إذا قطعناها قسمناها صعب واحد يتعامل، لأنه بعض الأحيان التعامل في أرض واسعة يريد يشتريها ويقسمها، بينما إذا ماكو تراكم ثروة ما يقدر إلا يشتري كم متر، خو يكون أكثر تقيدا في مال التجارة. ذلك نحن نرى أنه الغربيين إنما تفوقوا على بعض بلادنا، أن ذلك ثرواتهم يجمعوها. يعني مثلا شركة IBM الثروة مالتهم 1,000 مليار دولار. بالثروة هذه يقدرون ينافسون أي واحد. فلان شركة حاطين 70 مليار، شركة ألمانية هالأيام حطوا 70 مليار للتطوير سرعة فوكس واجن، 70 مليار يورو لتطوير صناعتهم. يعني هالأرقام فد واحد تاجر بسيط عنده مثلا كم مليون يريد يتاجر وينافس، ذاك ما يصير. في بعض الأحيان تراكم الثروة هو السبب. على أي حال إحنا ما نقوم نحكم بذلك حكما واحدا في كل مكان، إحنا نرجع إلى العرف ونرجع إلى الظروف، وكل شيء يحتاج إلى الدقة في هذه الأمور. أما لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، أو يجوز، هذا حسب الظروف وحسب الأوضاع الاقتصادية. طيب، فلو خلط بسبب من الأسباب ما كان جائز، قال له أنا فلوسي حلال تخبطها ويا أموال الآخرين، فيها أموال مال بنوك، أموال مال التجارات الأخرى، ما أريد، أنا هاي فلوسي تاجر فيها، فراح تاجر مع أموال الآخرين، هنا ضمن التلف. ضمن التلف لأنه هذا الإنسان اشترط عليه شرطا فهو خالف الشرط، وحسب الروايات السابقة ضامن. إلا أن المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة. المضاربة باقية بها تفصيل، سنأتي على التفصيل في المسألة التالية، نوع من التفصيل. أما الربح بينهما فحسب الروايات السابقة الربح بينهما، فهذا لا بأس به. وأما المضاربة باقية ما ندري، لأنه القيود تختلف. بعض القيود اللي واحد يقيد بها الشيء عدم في عدمه، يعني قد واحد يقول اشتري لي هذا البيت، لأن هذا البيت في هالمحل أنا أريد أشتري بيت، لأن هنا أنا مكان درسي، مكان بحثي، مكان شغلي، وراح اشتري مكان ثاني أصلا ما يريد ذاك. يعني هذا قيد احترازي من دونه، الرجال أصلا ما يريد. بعض القيود لا، ثانوية، قيود ثانوية يحتاج إلى إذن، لأنه قال أنا أريد في البيت اشتري لي هالمساحة اشترى مساحة أكبر أصغر، فيجي يمه يقول ها تريد، هذا إلى حق يقول أريد أو يقول ما أريد، لأنه مثل من هذه الأمور الثانوية يكون البيع فضولي، وفي بيع الفضولي نحن نحتاج إلى إذن مجدد أو رضا ذاك الصب. مسألة أخرى، مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه. العقد إذا كان مطلق العامل يجوز أن يعمل بما يشاء، يبيع علما، يشتري ممن، نوع الجنس المشترى، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف. مرة أخرى في كل هذه المسائل نجد أن الفقهاء يأكدون على ما هو متعارف، فإذا دعنا نحن نخليها برقبة العرف وهو أطلع منه سالم. العرف رادوا هالشكل، أنا عرف تختلف، ما نقدر فشي نقول، يمكن عرف هذا البلد في هذا الوقت شكل، عرف مكان آخر شكل آخر، فهو المتعارف. أما بالنسبة للسفر، السفر أيضا باعتبار السفر بخطورة، ولأنه بخطورة يحتاج إلى إذن، إما إذن خاص وإما إذن عام. لكن هذه الأيام الأسفار ما بها خطورة، يعني خطورتها أقل، وربما البقاء في البلد في خطورة، يعني نصيبه يروح إذا ما يسافر، ما يكون على ماله يروح، عينك على مالك دواء، لازم تروح تباوع وتشتري، ما تخلي القضية أنه هيك دز البضاعة لازم تسافر. واحد الشيء الثاني، يمكن بقاء في البلد مو مصلحة، البلد صار فيه اضطرابات مشاكل، زين إذا صار في البلد مشاكل أنا أبقي رأس مال في البلد، لا أفضل أنا أشيل رأس مال أروح مكان ثاني، قاموا يأخذون الناس باسم الفساد الإداري وكذا يترخون بالسجون، ما أشوف في بعض البلاد هذه الأيام. فمثل هذا يفد واحد يحمل رأس ماله ويروح مكان ثاني. فإذا القضية ليست عامة دائما، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن مالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، وإن خالفه فسافر فعلى ما مر في المسألة السابقة. قلنا سابقا إذا واحد خالف شرط المالك فيضمن التلف ويضمن الوضيعة، يعني خسارة في المال، ولكن الربح إذا كان هناك ربح فهو بينهما. يمكن العامل مع علمه بهذه المسألة هم يقدم، يعني عنده رؤية بأن إذا يسافر يحصل على أموال كثيرة، زين، لأن هو هم يحصل الذي يحصل، بالتالي هو العامل هم إلى مصلحة فقد يسافر، يقول ما يخالف، أنا أتحمل الضرر وأتحمل الخسارة، ولكن أنا أريد أحصل ربح هم إليك هم إلي. طبعا هنا الفقهاء لم يشيروا إلى تحمل الضرر بمعنى آخر. تحمل الضرر عند ثلاث معاني، معنى الأول أنه المال راح، غرق السفينة، غرقت، المال احترق، داعش اجوا استولوا على مال التجارة، مثل هذه. أكو طريقة ثانية، لا، التجارة ما ربحت، خسرت. الصية الثالث، لا هذا ولا ذاك، لكن ربح ما حصل، يعني فد واحد عنده مليون معطي صاحب العمل، صاحب التاجر راح فخالف الشرط، المالك يقول عمي إذا هذه المليون كنت حاطب مشتري عقارات ومسوي كذا، كنت أنا محصل كذا، أنت محصل، لكن أنت خسرتني يعني مليون بعدي باقي، لكن خسارة صار في الربح، صار في الربح، هل هذا أيضا ضامن أم مو ضامن؟ ما خسر في الرأس مال، وإنما خسر في أن الربح صار قليل، أقل من اللازم، ما حصل ربح، بينما هو كان قايل أنا هم عندي رؤية، أنا صاحب المال، عندي هم عندي خبرة، هالأيام عقارات في فلان بلد تصعد، يشتري عقارات، رحت اشتريت مثلا لحوم هذا ما في كان. فهل هذا ما تعرضوا لها؟ ما شفت أنا من تعرض لمثل هذا الشيء، ولكن يبدو أنه حسب شرطهما، والشرط لأنه أي إنسان أضر بأي إنسان آخر فبالتالي له الحق أن يأخذ خسارته. أقول حسب الاشتراط، حسب الشرط. إذا ما اشترط ما يخر، أما إذا اشترط حسب شرطه صح. مسألة أخرى، مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك. هذا رايح اشترى باع البضاعة كلها بالكمبيالات وبالصكوك، وصاحبه قال عمي أنا قلت لك تبيع بالكمبيالات مو قلت لك تبيع بالنقد. إذا كان قايل بيع بالنقد وباع بالكمبيالات في مثل هذه الحالة نفس الشيء، إذا خسر فهو ضامن. وكذلك إذا أطلق ولم يشترط، ولكن العرف كان يشترط ذلك، يشترط أنه البيع يكون هكذا، بينما إذا كان العرف عكس، السوق كلها كمبيالات وكلها صكوك، في هذا السوق ماكو أصلا فد واحد نقد عنده، نقد ماكو، كله صكوك كمبيالات وما أعطي فلوس. نفترض أعطي فلوس وفد واحد من أعطاه صكوك خسر وأعلن إفلاسه، وهذا أيضا أمواله راحت. إذا كان الإطلاق يدل على ذلك فهو ما عليه شيء، لأن هو ما اشترط غير ذلك، وإطلاق يدل على إمكانية البيع بالصكوك، فأيضا هذا ما في مشكلة. خب السؤال، هذا باع بالصك وذاك افتهم، المالك افتهم هذا باع البيت بالصك أو باع البضاعة بالصك ثم سكت ما اجي يخالف ورضي، وإذا رضي ما في مشكلة بعد، يعني مشكلتنا انحلت لأنه هو صاحب المال رضي. و حالة ثانية، هذا باع وذاك المالك ما موجود، هذا باع وأخذ الصاك وبعدين نقد الصاك، نقد راح بالبنك ونقده، المالك اجى هم وقال حقا يقول شيء، لأن هذا استوفى الحق. باع بالصاك والمالك افتهم وأجاز البيع، خلاص إذا لم يجز البيع بيع باطل. فهنا البحث، إذا بيع باطل صار إحنا شلون نتعامل مع بيع باطل من قبل المضارب في وضع اللي الإطلاق لم يكن يدل على ذلك، المالك ما قبل فلوس، ممن يأخذها؟ هل يأخذ فلوس ممن عنده البضاعة، أو يأخذ الفلوس من منه؟ من العامل اللي باع. صاحب العروة يقول يجوز أن يأخذ من هذا ومن ذاك، أما من هذا يأخذ باعتباره هو الضامن، وأما من ذاك يقدر يأخذ لأن بضاعته الآن يمه، حق يمه. وهذا دائما في الفقه يذكرون هذا الشيء، أنه يجوز المراجعة للطرفين، للضامن ولمن بيده الحق. فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو، إلا فالبيع باطل، وله الرجوع على كل من العامل والمشتري ما عدم وجود المال عنده، إلى آخر الحديث. فيه بعض التفاصيل، كأن الوقت قد أدركنا، إن شاء الله نسأل الله أن نوفق لحديث عنها مستقبلا، وصلى الله على محمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين.